الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في الدرس الماضي كلمة الظاهر أننا ما شرحناه، وهي قوله ما لي أنازع القرآن. ما شرحنا ما معنى المنازعة؟ هل أحد يتذكر معنى المنازعة؟ الحديث يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. يقولون المنازعة هي المجاذبة، ومعناه أن الناس يتنازعون معي ويتجاذبون معي في قراءة القرآن، ولا يتركون القراءة لي فيستمعون ما أقرأ، فإنما يقرؤون معي. هذا معنى المجاذبة في الحديث. طيب، الدرس اليوم يقول المؤلف رحمه الله: ما جاء في التأمين خلف الإمام. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله الأحاديث التي وردت في تأمين الإمام والمأموم عقب قراءة الفاتحة. وبه قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا الحديث رواه هو الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة. إذن ابن شهاب يروي هذا الحديث عن شيخيه سعيد بن المسيب بن حزم وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو يروي هذا الحديث عن هذين الشيخين أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن الإمام وقال بعد فراغ قراءة الفاتحة آمين، فأمنوا أيضا أنتم. ففيه أن الإمام والمأموم يؤمن كل واحد منهما. ومعنى التأمين قالوا إنها كلمة عبرانية، هكذا يقولون، ومعناها استجب. اللهم استجب لنا دعاءنا، فإن كل واحد عندما يقرأ الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه يسأل ربه أن يهديه إلى هذا الصراط المستقيم الذي سلكه من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء. فبعد هذا الدعاء يؤمن كل واحد منهما، يعني من الإمام والمأموم، ويسأل ربه أن يستجيب له هذا الدعاء. طيب، الإمام يؤمن والمأموم أيضا يؤمن، وقد هذا قول الجماهير من أهل العلم أن كل من الإمام والمأموم يؤمن ويقول آمين، يقول أبو عمر بن عبد البر. ويستحسن أن تكون التأمينان معا، يقول الإمام والمأموم مع بعض كل واحد منهما بلا تقدم ولا تأخر آمين. هذا قول الجماهير من أهل العلم، وخالف الكوفيون وبعض المدنيين فقالوا لا يجهر بها الإمام ولا المأموم، وإنما يسر كل واحد منهما هذا التأمين. وهو قول ضعيف، والصحيح أن الإمام يؤمن كل واحد منهما ويجهر. طيب، ها هنا يقول: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ما معنى الموافقة؟ فإن في هذا الحديث أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا هذه الموافقة فسرت على أكثر من معنى وأغرب المعاني أن يوافق زمن تأمين المأموم زمن تأمين الملائكة في السماء، فإن الملائكة في السماء يؤمنون لتأمين الإمام، فإذا وافق تأمين من في الأرض تأمين من في السماء من الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الموافق. وفي هذا الحديث أن هذا التأمين سبب لغفران الذنوب، وفيه أن الأعمال الصالحة تكفر بها الذنوب، ولكن هذه الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة ومنها التأمين إنما هي الصغائر، لأن القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تغفر إلا بتوبة النصوح. فهذه الأحاديث التي فيها أن من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه إنما تعني الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وبه قال الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه سمي، ولعله سبق ترجمته. هل مر بنا هذا سمي؟ يبحث عن أبي صالح السمان، واسمه عبد الله بن ذكوان. ذكوان السمان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام هذه الفاتحة فقولوا آمين، إذا قرأ الإمام هذه الآيات من آخر الفاتحة فقولوا آمين. إذن ها هنا مقارنة، فإن الإمام إذا ختم الفاتحة فإنه يؤمن، والحديث يقول: إذا قرأ الإمام هذه الآيات فقولوا آمين. فإذن تأمين الإمام موافق ومقارن لتأمين المأموم، فإنه لا ينبغي أن يتخلف تأمين المأمومين عن تأمين الإمام، لأنه بعد فراغ الفاتحة يقول الإمام آمين، وهنا يقول فقولوا أيضا أنتم آمين، فيكون هناك تطابق وتوافق في قول آمين الإمام والمأموم. طيب، وآمين هذه هي صيغة، وبعض أهل العلم يقول يمكن أن لا يطول أو لا يمد فيقال أمين، هذا أيضا وارد وإن كانت لغة ضعيفة. وأما الجمع بين المد والتشديد فإنه خطأ، لا يقال آمين، فإنه يتحمل إلى معنى آخر، فإنه من وافق قوله قول الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام مالك بهذا السند عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي الزناد عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو بمعنى الحديث السابق. طيب، وبه قال الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا معنى آخر في غفران الذنوب، وهو أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فينبغي أن يقول المأمومون مع قولهم سمع الله لمن حمده كما سبق شرح ذلك اللهم ربنا لك الحمد. وفيه أكثر من لفظ، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كل هذه صيغ واردة. فإنه من وافق قوله قول الملائكة في هذه الكلمة وهي اللهم ربنا لك الحمد، فإذا قال المأموم اللهم ربنا لك الحمد ووافقت قول الملائكة أيضا فإن هذا أيضا يترتب عليه غفران الذنوب كما يترتب على قول المأموم والإمام آمين، فهذا أيضا مما يغفر فيه الذنوب. العمل في الجلوس في الصلاة، هذا المبحث أو هذا الباب يتحدث فيه الإمام مالك عن الأحاديث التي وردت في الكيفيات في الجلوس في الصلاة. وبهذا السند قال الإمام مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن مسلم ابن أبي مريم. قال الإمام أبو عمر مسلم ابن أبي مريم مدني ثقة روى عن مالك وابن عيينة وكان رجلا صالحا وكان يهاب أن يرفع الحديث، ولمالك عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ ثلاثة أحاديث، أحدها لم يختلف الرواة عن مالك في رفعه والإثنان جمهور رواته على توقيفهما يحيى وغيره. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، وعلي هذا منسوب إلى قبيلة من قبائل الأنصار يقال لها معاوية، فالنسبة إلى هذه القبيلة المعاويي هكذا النسبة الطبيعية، المعاويي الياء المفتوحة هي التي في آخر معاوية والياء المشددة هي ياء النسبة، ولكن عند اجتماع الياءات الكثيرة يتخففون أحيانا من هذه الياءات الكثيرة بحذف بعضها، فحذفوا الياء الأولى وأصبحت المعاوي. يقول هذا علي بن عبد الرحمن رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، يعني كان أحيانا يرفع الحصى من الأرض ويده لا تمكث ولا تكون في الآداب التي شرع فيها في الصلاة، بل إنه كأنه ما بلغه موضع اليد في الجلوس في الصلاة، فكان أحيانا يأخذ الحصى والحصبة هي صغار الحصى. فلما انصرف نهاني، لما انصرف عبد الله بن عمر من الصلاة نهاني وقال لا تعبد في الصلاة واصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله يصنع؟ إذن هذا علي بن عبد الرحمن لم يكن عنده هذه السنة في الصلاة في وضع اليد على الفخذ. فقال عبد الله بن عمر: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني الصبابة أو السباحة، يقال هذا وهذا، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، يعني يشير بهذه الأصبع التي يسميها بعض الناس صباحة ويستخدمها الشتامون، فيقال أيضا الصبابة من الصب. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، يضع الكف اليسرى على الفخذ اليسرى، وقال هكذا كان يفعل. إذن هذا الأدب في الصلاة، وهو أن المصلي لا يعبث بيديه، وإنما يضع أصابعه وكفه على فخذه اليمنى وعلى فخذه اليسرى. قالوا إن الأصبع هذا فيه حديث رواه أبو داود والنسائي والبزار وأبو عوانة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، يشير ولا يحرك، هذه الرواية. والرواية الأخرى أنتم تعرفونها التي فيها أنه كان يحرك. فقال بعض أهل العلم إن معنى عدم التحريك يعني هذه الرواية، ورواية التحريك رواية أخرى، وكلتاهما سنة. فأحيانا المصلي أحيانا يحرك أصبعه هذا وأحيانا لا يحرك، جمعا بين الأدلة، فإن الكيفيات في الصلاة كثيرة ومتنوعة، فإذا أراد الإنسان أن يطبق السنة فإنه أحيانا يأخذ بهذا الحديث الذي يقول ولا يحركها، وأحيانا يأخذ بالحديث الآخر الذي فيه أنه كان يحرك. وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث ويقول حديث عدم التحريك ضعيف والصحيح حديث التحريك، ولكن الأولى العمل بهاتين كلتيهما. ثم قوله أيضا يعني عندما يشير هل يمدها هكذا مدا؟ هناك رواية يقول رواها الطبراني وفيها أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا ولم يمدها ولم يحتفها، ما مدها هكذا وما عقفها هكذا، وإنما بين المد والتعطيف. التعطيف هو أن يجعل هكذا مقبوضة، شبه مقبوضة، والمد هو هكذا، فيجعل الأصبع على هيئة بين التعطيف والمد ويفعل هكذا. وهناك رواية أخرى أيضا تشهد لهذا المعنى، رواها النسائي وفيه أن مالك بن نمير الخزاعي يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه الصبابة قد حناها شيئا، هي تشبه المعنى الأول، يعني لا يمدها مدا وإنما يحني بعض الشيء. فهذه الرواية وإن تكلم فيها بعض أهل العلم وضعفها، لكن تشهد لها الرواية التي أعزاها المؤلف إلى الطبراني في معجمه. إذن السنة في الأصبع هذا أن لا تمد مدا ولا تعقف عقفا، وإنما بين، وكذلك أيضا أحيانا يحرك وأحيانا لا يحرك، جمعا بين الحديثين. وأهل العلم كما تعلمون اختلفوا في هذا كثيرا، ولكن الأشبه أن يعمل بهذا وهذا. وبه قال الإمام مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر: إني أشتكي. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، عبد الله بن عمر صلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربعين، فلما جلس في آخر الصلاة الرباعية تربع وثنى رجليه، يعني جلس على هيئة التربع وثنى رجليه، يعني ثنى رجليه وجلس كهيئة المتربع في الصلاة، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه، قال له: أنت خالفت السنة، وجلوس المتربع ليس من هيئات الصلاة، فعاب ذلك عليه. فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك، فأنت أيضا تفعل التربع وتنكره علي، كيف ذلك؟ كان ينبغي أيضا أنت أن لا تتربع. وفي هذا أن الناس يهتدون بمن يظنونهم من أهل العلم، فينبغي لأهل العلم أن يجتهدوا في السنة حتى لا يضلوا الناس بسلوكهم وأفعالهم. فقال عبد الله بن عمر: إني أشتكي. ذكر له العذر المقبول، وهو أن هذا ليس من باب مخالفته للسنة، وإنما هو أنه لا يستطيع أن يجلس الجلوس المستحب في الصلاة من أجل مرضه، فتربع من أجل المرض، فقال له: أنت لست مريض، فينبغي لك أن تطبق السنة ولا تتربع كما أتربع أنا من أجل المرض. فإذا أنكر على شخص ما في مخالفته للسنة، فإنه ينبغي باقتداء بعبد الله بن عمر أن يذكر عذره ويقول: يعني أنا وإن كنت خالفت السنة لكن لا أستطيع أن أطبق السنة في هذه الحالة. قال الإمام مالك بهذا السند عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. هذا الإمام مالك روى هذا الحديث عن شيخه صدقة بن يسار، وقالوا إن صدقة بن يسار المازني يقال من المازن من الأنصار، ويقال بل لم يكن من الأنصار، وإنما كان من الأبناء، وأصله من خراسان، نزل مكة، أخرج له مسلم. هنا يقول كان من الأبناء، ما هم الأبناء؟ من يعرف هذا؟ يقول هنا يقال كان من الأبناء، يقولون إن كسرى أرسل مع الملك اليمني مجموعة من اللصوص والسراط وقطاع الطرق من أجل التخلص عنهم، فأخذ هذا اليمني من أجل أن يخرج بهؤلاء الحبشة عن اليمن، ففعلا جاءوا إلى اليمن مع هذا الملك اليمني وحاربوا الحبشة وأخرجوهم من اليمن، فسكنوا اليمن. فكل من كان من أصول أو من هؤلاء الناس يقال له من الأبناء، يعني من هؤلاء الذين جلبهم ملك اليمن في الجاهلية. فهذا الرجل قالوا إنه كان من الأبناء ولم يكن من الأنصار. وكذلك أيضا طاووس بن كيسان اليماني يقال له طاووس بن كيسان الجندي الأبناوي. ما معنى الأبناوي؟ أن أصوله ترجع إلى هؤلاء القوم. عن المغيرة بن حكيم، ومغيرة هذا يقال صدقة بن يسار من أهل مكة، وكان من خراسان، سكن مكة وهو ثقة مأمون. يقول أبو عمر بن عبد البر قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا سفيان، سفيان يعني سفيان بن عيينة لأنه كان من أهل مكة. قال سفيان قلت لصدقة بن يسار إن الناس يزعمون أنكم خوارج. بعض الناس، هذا سفيان يصارحه يقول بعض الناس ينسب إليك أنك من الخوارج، وما رأيك؟ قال كنت منهم ثم إن الله عافاني. قال سفيان وكان من الجزيرة وكان من الثقات. طيب، يروي عن المغيرة بن حكيم، والمغيرة بن حكيم قالوا إنه كان أحد الفضلاء الجلة، كان عمر بن عبد العزيز يفضله، وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته، وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى بن عمر إذا أخرجه ساعيا أطع المغيرة بن حكيم. فمغيرة هذا أيضا كان من أهل المدينة، ممن كان يثق به عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويجعله أحيانا ساعيا في بعض البلاد، ويأمر نافع مولى بن عمر أن يذهب معه ويطيعه فيما يفعل. أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يعني رأى هذا مغير عبد الله بن عمر وهو يجلس في السجد، يجلس الجلوس الذي بين السجدتين على صدور قدميه، وهذا هذه الهيئة من الجلوس يسميه بعض الناس الإقعاء، فإنه لا يفترش ولكن يجلس على صدور قدميه بين السجدتين، يعني في الجلوس بين السجدتين. فلما انصرف ذكر له ذلك، هذا المغيرة ذكر لعبد الله بن عمر أنه رآه يصلي على هذه الهيئة، فقال إنها ليست سنة الصلاة. هذا عبد الله بن عمر ينكر أن يكون الإقعاء أو الجلوس على العقبين في الجلوس بين السجدتين، ينكر أن يكون هذا من هيئات الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. أيضا هذا فعله من أجل المرض، كأنه عنده روماتيزم كما يقال. طيب، هذا يسميه بعض أهل العلم الإقعاء، لكن اختلفوا في تفسير الإقعاء. فالتفسير الصحيح الذي نقل من أهل اللغة أن الإقعاء هو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء القلب والصبع. هذا تفسير اللغويين للإقعاء، وهم المرجع في ذلك. الكلب عندما يجلس، يجلس على ذنبه وينصب رجليه، هذا أيضا الجلوس يشبه هذا الجلوس، وهو أن الإنسان يجلس على أليه وينصب ساقيه، هذا هو الإقعاء وهو منهي عنه. لكن المحدثون يفسرون الإقعاء المنهي عنه بما فعله عبد الله بن عمر، وأنكر أن يكون من هيئة الصلاة، ولكن قالوا إن هذه الهيئة بل هي من هيئات الصلاة ولا تسمى إقعاء في الواقع، وإن كان بعض أهل الحديث يسميها إقعاء لكنها ليست إقعاء بل هي من الهيئات المستحبة في الصلاة. يقول أبو عمر بن عبد البر إن عبد الله بن عباس كان يقول إن هذا من السنن في الصلاة. ثبت أن عبد الله بن عباس يقول إن هذا سنة. يقول أبو عمر قول عبد الله بن عمر ليس بسنة نفي، وقول المثبت في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي، لأنه قد علم ما جهله النافي. وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاء، وهذا كله يشهد لقول عبد الله بن عباس. إذن اختلف عبد الله بن عباس، يقول هذه
سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فهو من الجلسات المستحبة في الصلاة. وعبد الله بن عمر ينكر ويقول إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني لا أستطيع أن أفعله. فقالوا إن عبد الله بن عمر ينكر، وعبد الله بن عباس يثبت أن هذا من مستحبات الصلاة، والمثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم في هذا. فهذه القاعدة، المثبت مقدم على النافي، قد يستخدم ويطبق في هذه الجلسة. فالصحيح أنها من أفعال الصلاة ومن الجلسات في الصلاة، فالإنسان عندما يجلس بين السجدتين له أن يفترش، وله أن يجلس على صدور قدميه. وبه قال الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال: فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. هذا عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس. وكأن عبد الله بن عمر جلس متربعا في الصلاة، فرآه ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر. وفي الحديث السابق رآه عبد الرحمن بن معاوي الحديث السابق كان تربع أيضا عبد الله بن عمر فكأن عبد الله بن عبد الله بن عمر كان جلس أيضا متربعا مقتديا بوالده عبد الله بن عمر. فقال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، يعني هو صغير. فإذا قيل حديث السن فحديث يكون على وزن فعيل، لكن إذا حذف السن يقال حدث. فإذا استخدمت السن تقول حديث السن، هو بمعنى الصغير، وإذا حذفت السن تحذف الياء معه فتقول وهو حدث أو أنا يومئذ حدث. فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. إذن هذه الكيفية التي ذكرها عبد الله بن عمر إيش هي؟ الافتراس، ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس عليها، هذه هي التي تسمى بالافتراش. طيب، يقول: إنما سنة الصلاة، ولم يفرق في الصلاة أي موضع هذه سنة فيه، بل إنه أطلق وقال: إنما سنة الصلاة. فهذه الجلسة تشمل الجلسة بين السجدتين، وتشمل الجلسة الوسطى، وتشمل الجلسة الأخيرة، لأن كلها هنا أطلق وقال: إنما سنة الصلاة، ولم يفرق بين هذه الجلسات، فجلسة التشهد الأول والجلسة الأخيرة والجلسة بين السجدتين كلها يفعل بها هذه الهيئة. فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. لا تحملانني، يمكن أن نقول لا تحملانني، ها؟ النون الأولى، ما هي النون الأولى؟ نون الرفع، والنون الثانية نون الوقاية. أحيانا قد نحذف إحدى النونين فنقول ها؟ لا تحملاني، ثم صار بين النحويين مناقشة ومنازعة ومجادلة، ما هي النون المحذوفة؟ هل هي نون الوقاية أو نون الرفع؟ لا ثمار فيه. طيب، ويمكن أن ندغم فنقول لا تحملاني، فكل هذه القراءات سائغة في هذه الكلمة. إذن عبد الله بن عمر يقول: التربع ليس من هيئات الصلاة، وإنما فعله من أجل أنه لا يستطيع أن يفعل الجلسة التي تضارب السنة. طيب، الحديث الذي بعده قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. هذه الهيئة هي هيئة سابقة، رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، هنا صرح بأن هذا الجلوس للتشهد، ولكن يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير بالنسبة للرباعية. فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، هذا قال إنه أيضا يشير إلى الافتراش، إنه يجلس على رجله وعلى وركه مع بعض ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، يعني عبد الله بن عمر كان يفعل هذا ويراه أنه من السنن في الصلاة. طيب، يقول أبو عمر بن عبد البر: إن هذه الكيفية التي ذكرها عبد الله بن عمر ذهب إليها الإمام مالك، فجلسات الصلاة كلها عنده الافتراش ولا يعرف التورط، فيقول إن هيئة الجلوس في الصلاة مطلقا في الجلوس بين السجدتين، في الجلسة الوسطى، في الجلسة الأخيرة، كلها افتراش. والحنفية لا يعرفون الافتراش، وإنما يعرفون التورط في الهيئات كلها، كل الجلسات في الصلاة عند الحنفية والكوفيين الافتراش. يقول الإمام أحمد، الإمام الشافعي فرق وقال: إن الجلوس الأول افتراش والجلوس الأخير تورط. إذن بعضهم لا يعرف إلا تورط وهم الحنفية، بعضهم لا يعرف إلا افتراش وهم المالكية، والإمام مالك فرق بين هذا وهذا وقال: السنة في التشهد الأول الافتراش، والسنة في التشهد الأخير التورط. يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر: كل هذه الهيئات ثابتة في الأحاديث، وساق الأحاديث لكل مذهب، وقال: كله من الخلاف السائغ، كله من الخلاف السائغ والكيفيات المختلفة السائغة، وأورد أحاديث كثيرة في هذا وتكلم فيها. طيب،
بالنسبة للمذهب المالكي المفروض عنده أليس التورط الجلسات كلها، والحنفية الافتراش.
أنا أقرأ نص الإمام هنا، يقول: اختلف الفقهاء في ذلك. يقول: أراني هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأخبرني أن أباه كان يفعل كذلك. يقول: هذا كله مذهب الإمام مالك وأصحابه في الجلوس للتشهدين جميعا في الصلاة. هذا
والتورط وجلس على وركه الأيسر،
لكن سبق أنه يجلس على قدمه في الحديث السابق. طيب، يقول: أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، هذه الكيفية التي ذكرها عبد الله بن عمر، وذكر أنها سنة الصلاة. طيب واختلف الفقهاء في ذلك فجملة قول الإمام مالك أن المصلي يفضي بألته إلى الأرض صدق المالكية عندهم افتراش مطلقا يضع وركه على الأرض ويسيب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى هكذا مطلقا في الصلاة إذن المالكية عندهم التورك مطلقا في الصلاة يقول وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى هذا أيضا الحنفية عندهم افتراش مطلقا وكذلك قال الشافعي في الجلسة الوسطى وقال في الجلسة أو الجلسة الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء إذا قعد في الرابعة أمام رجليه جنين فأخرجهما من وركه اليمنى وأفضى بمقعده إلى الأرض وأرجع اليسرى ونصب اليمنى وكذلك القعدة الثالثة من المغرب في صلاة الصبح وقال أحمد بن حنبل كما قال الشافعي سواء إلا في الجلسة من الصبح وقال الطبري إن فعل هذا فحسن وإن فعل هذا فحسن كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد ذكرنا الحديث بذلك كله في التمهيد الآن هذه العبارة في الاستنكار فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه وهو تورك وكل ذلك حسن بل كل جلسات صائمة طيب ومن أراد أن يراجع فإنه ذكر الحديث وخرجها في التمهيد التشهد في الصلاة نضيف إليه هذا الباب قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري بعضهم يقرأ القاري لا هذا يقرأ القاري نسبة إلى قارة قبيلة قال لها قارة أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله التشهد هي هذه الأدعية أو الأذكار التي تقرأ في آخر الصلاة وفي وسط الصلاة وسمي تشهدا لأن فيه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالنبوة لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فسمي الذكر كله لوجود هذه الشهادة في هذا الذكر طيب هذا التشهد رواه الإمام مالك في هذا الكتاب وعزاه إلى تعليم عمر على المنبر لمحضر من الصحابة قال ولما علم الإمام مالك أن التشهد لم يكن توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم اختار تشهد عمر لأنه كان يعلمه للناس وهو على المنبر من غير نكير عليه أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمانه قوله لم يكن توقيفا هذا غير مسلم بل فيه توقيف مرفوع وفيه ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عمر ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصيغة التي قرأها الإمام أمير المؤمنين عمر على المنبر اختارها الإمام مالك وهو التشهد المختار عند الإمام مالك قالوا ومعنى التحية الملك فقول المصلي التحيات لله يعني إثبات الملك لله وكذلك أيضا التحية العظمة فقول المصلي التحيات لله يعني العظمات لله وكذلك البقاء فالبقاء لله سبحانه وتعالى الزاكيات الناميات يعني الأعمال التي يضاعف فيها الثواب لله سبحانه وتعالى وهو الذي ينميها لعباده ويعدد عليها الثواب الطيبات الصلوات، يعني الطيبات الصلوات وهي صلوات الخمس كلها لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. هذا تجاوز المالكية. قال إمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. هذا التشهد رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهو ثابت بأصح الأسانيد، اختاره الإمام أو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو، فإذا قضى تشهده بما بدا له. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا قضى هذا التشهد فإنه يدعو بما بدا له، بما يريد أن يدعو به من خير الدنيا والآخرة. طيب، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له. فكذلك في آخر التشهد، يعني في آخر الجلسة من جلسات الصلاة، يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له أيضا من أدعية الدنيا والآخرة، ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فكأنه يدخل الدعاء بين التشهد وبين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الدعاء في هذا. يقول: فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلى هنا انتهى الدعاء والتشهد، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. إذن بعد التشهد وبعد الدعاء بعد التشهد فإنه يسلم ويقول: السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام. إذا كان مأموما فإنه يسلم تسليمتين، يسلم عن يمينه ثم يسلم على يساره ردا على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه، فإن كان أحد من المأمومين على يساره فقال: السلام عليكم، فإنه يرد عليه ويقول: السلام عليكم. طيب، فهذه الكيفية اختارها عبد الله بن عمر. الحديث الذي بعده في صيغ أيضا من صيغ التشهد، يقول إمام مالك بهذا السند عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنا محمد عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. هذه الصيغة اختارتها عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر هنا ما اختاره الحنفية ولا ما اختاره الشافعية. وقد ذكر الإمام أبو عمر أن الحنفية اختاروا تشهد عبد الله بن مسعود، واختار الشافعية تشهد عبد الله بن عمر، ولم يروهما الإمام مالك في كتابه. وصيغ التشهد كثيرة جدا، وقد ذكرها بعض المؤلفين أكثر من 20 صيغة، وكلها مشروعة، إلا أن الأئمة يختارون بعض الصيغ على بعض. فاختار الإمام مالك تشهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه، واختار الإمام أبو حنيفة ومن معه من الكوفيين تشهد عبد الله بن مسعود وهو مرفوع، واختار الإمام الشافعي وتشهد عبد الله بن عباس وهو مرفوع أيضا. الحديث الذي بعده أيضا صيغة من صيغ التشهد عن عائشة، قال الإمام مالك بهذا السند عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: إذا تشهد التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. أو مثل الصيغة الأولى التي رواها الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وهنا رواه عن شيخه يحيى ابن سعيد عن القاسم نفسه، فكان له شيخان في هذا السند أو في هذا الأثر. لكن فيه كلمة: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، هذه واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليست في هذه الرواية وحده لا شريك له، فيحيى ابن سعيد حذف هذه، وإلا فهي موجودة في رواية الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فكأن يحيى بن سعيد هو الذي حذف هذه اللفظة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
توبة عندنا.
ما ليست عندي يعني، أو أن هذا من اختلاف النسخ، والنسخة التي عندي ما ذكرت هذه اللفظة. ثم والباقي واحد يعني. الباقي واحد. يقول أبو عمر بن عبد البر: هنا موضع السلام، موضع بعد التشهد السلام، فإذا قضى التشهد فإنه يسلم، ويقول هنا موضع ذكر السلام، ولكن لا باب له في الموطأ، في الموطأ، ولا أورد فيه مالك أثرا عن مرفوعا. الإمام مالك بوب للتشهد لكن لم يبوب بالسلام، مع أن السلام أيضا بعد التشهد. يقول أبو عمر: وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة، هل هو واحدة أو ثلاثان، واختلفت الآثار بذلك أيضا، واختلف الفقهاء وأئمة الفتوى هل السلام من فروض الصلاة أو من سننها. يعني الخلاف هل السلام مرتين أو يكفي أو تكفي مرة واحدة، وهل هذا السلام فرض من فروض الصلاة أو سنة من سنن الصلاة. يقول أبو عمر: روي عن عثمان وعلي وابن عمر وابن أبي أوفى وأنس بن مالك وأبي وائل حبيب بن سلمة وحمد الوثار وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وابي العالية وابي رجاء الطالبي وزويد بن غطلة وقيس بن أبي حازم وابن أبي الليلة وسعيد بن جبير أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وقد اختلف عن أكثرهم روي عنه التسليمتان كما رويت الواحدة. هؤلاء ثبتت عنهم تسليمة واحدة وثبتت عنهم تسليمتان، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، أنه يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة ويكتفي. يقول: وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابر عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا، وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا، وكل ما جرى هذا المجرى وهو اختلاف في المباح كالأذان، ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف، وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله، إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة، والأثر والأشهر بالعراق التصميمتان. السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. وقال الشافعي: نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو منفردا أو مأموما، ويقول في كل واحدة منهما: السلام عليكم ورحمة الله، ويرمي بالأولى من عن يمينه، وبالثانية من عن يساره، وينمي المأموم الإمام بالتصليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار. ولو لم ينوي المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزاه ولا شيء عليه، ولو اقتصر على التصليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تصليمتين عن يمينه ثم عن يساره لكل واحدة منهما: السلام عليكم ورحمة الله، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وأبي الثور أبي عبيد وداود الطبري. ثم اختلفوا: السلام نفسه هل هو فرض أو مستحب؟ قال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه: السلام ليس بفرض، ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره، فإذا قضى التشهد، يعني إذا انتهى من التشهد، فإنه يخرج عن الصلاة بما أراد، أحيانا يتكلم وأحيانا يخرج بالحدث، حتى إنهم شنعوا عليه وقالوا إنه يرى الخروج من الصلاة بالحدث، حتى قال الشاعر فيه: ويرى الخروج من الصلاة بضردات، أين الضراب من السلام عليكم؟ لو الحنفية واحد بل انتهى من الصلاة ضرب انتهت صلاته، لكن يعني هذا من الأشياء التي عيب عليه كثيرا. ويرى الخروج من الصلاة بضردات، أين الضراب من السلام عليكم؟ والآخرون قالوا إن السلام فرض وتركه يفسد الصلاة، وهو المشهور الظاهر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الصلاة إلا بسلام. طيب، يقول أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة جدا، وأورد الحديث في هذا الباب. قال الإمام مالك: قال يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى بن عمر عن رجل دخل مع إمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أي يتشهد معه في الركعتين والأربعين، وإن كان ذلك له وترا، فقال نعم ليتشهد معه. الإمام مالك سأل شيخه ابن شهاب الزهري وكذلك أيضا نافعا مولى عبد الله بن عمر عن رجل دخل مع إمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، رجل دخل في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، فإذا صلى مع الإمام ركعة فإن الإمام يتشهد لأنه في الركعة الثانية له، فقال أي يتشهد معه في الركعتين والأربع، وكذلك إذا وصل الإمام إلى ركعة الرابعة فإنه بعدها يتشهد، وبالنسبة للمأموم فإن هذه الركعة الثالثة له، فهل يتشهد معه في وتر من صلاته في الركعة الأولى له وهي الركعة الثانية للإمام، وكذلك في الركعة الثالثة له وهي وتر من صلاته وهي الركعة الرابعة للإمام؟ قالوا يتشهد معه. قال يحيى: قال مالك وهو الأمر عندنا وهو السنة أنه يتشهد ويعيد التشهد في آخر صلاته في ركعته الرابعة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.